الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيبدو للوهلة الأولى الانقطاع بين هذه الآيات والتي قبلها، وأن موطن ذكر المناسبة بين قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات الآية، مع الآية التي قبلها فيه بعد. ولكن السياق والسباق منهج مأمون لفهم القرآن الكريم، فما من آية إلا ولها صلة بالتي قبلها، بل ما من سورة إلا ولها صلة بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وذكر قبل ذلك قوله سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وذكرنا أن الذين كفروا المراد بالقرائن المراد بهم أصالة إنما هم أهل الكتاب، ويلحق بهم غيرهم إلحاقا. أما ما يسميه علماء الأصول السبب الذي سيق من أجله الكلام، وهو دلالة المنطوق، دلالة المنطوق تؤخذ من السبب الذي سيق من أجله الكلام، إنما هم أهل الكتاب. لما ذكر الله تعالى اغترار أهل الكتاب بين سبب اغترارهم، وإنما ذلك بأموالهم وأولادهم. وفي هذه الآية بيان مصدر الغرور وأسباب الاغترار في هذه الحياة، والانحراف في الفهم في النظر إلى الملذات والشهوات، لا يمكن للعقل أن يدرك هذه الملذات والشهوات وأن يضعها على حقيقتها إلا تحت سلطان الدين، وإلا أن تؤخذ بالتقوى وبالطريقة التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. على هذا تكون الآيات تتضمن العظة للمؤمنين بأن يفهموا هذه الملال فهما صحيحا. رأيت بعض معاصرين يفصل في هذا المعنى تفصيلا حسنا فيقول: يحسب المرء أن هذه الآية في بيانها لمآثر النفس وشهواتها لا تتصل بما سبقها من أحداث عن أهل الكتاب، إذ أين الحديث عن سوء اعتقاد أهل الكتاب وزيغ قلوبهم من الحديث عن الشهوات وحظوظ النفس؟ يقول: ولكن العود إلى أسباب النزول يكشف لنا الصلة الوثيقة بين هذه الآية وبين ما سبقها، إذ في هذه السورة سيأتي ذكر لنصارى بني نجران، الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكانت قلوبهم قد استيقنت بما جاء به القرآن الكريم في شأن عيسى عليه السلام، وقربوا أن يقولوا بشأنه ما قاله القرآن، لكنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يظهروا ما في قلوبهم خوفا من أن يقطع ملك الروم عنهم ما كان يمدهم به من متاع الحياة الدنيا ويغدقه عليه من نعيمهم. في هذه الآية إذن تعالج أمر العقيدة، وهي بهذا تتصل بأمر التوحيد وآياته في بداية السورة، وتتعلق بغرض السورة الكبير بأوثق العراء، الشهوة والشبهة بينهما علاقة وثيقة، فكم من شبهة وكم من فساد عقدي راج في الأرض بسبب المطامع والمكاسب والمناصب والمراتب، وهذا أمر معروف بالعيان، فانظر إلى مروجي القبور وزوارها كيف يفترون على الله الكذب من أجل هذه المقام. آخر ما سمعت أن في الأردن شجرة عليها حارس، وقالوا أن النبي نزل تحتها، والواجب على الناس أن يأتون إليها وأن يتبركون بها وأن النبي نزل تحتها، ثم ماذا تريدون؟ أن النبي نزل تحتها. لما رأى عمر الناس يعظمون مثل هذه الأشجار حرقها حتى تتعلق القلوب برب الأرض والسماوات، ولا تتعلق القلوب بالأشجار والأشياء. فإذا زين للناس هذا معالجة خفية لأولئك القوم الذين جاءوا وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يؤمنوا ثم أظهروا الكفر، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة، ثم بعد مشورة أبوا وخافوا على أنفسهم، أرادوا أن يجمعوا بين حق وشهوات، ولكن أن ذلك فإن المؤمن يأخذ شهوته في هذه الدنيا بحق وعدل، يأخذها بمقدار وبطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل العقائد الفاسدة فإنهم لا ضابط لهم عندها. لذا الله عز وجل يقول: قال زين للناس حب الشهوات، تأمل معي، قال زين، الفعل مبني للمجهول، فلا تسأل من الذي زين، مع أن الذي زين يأتينا ذكره في خبر لعمر أورده ابن كثير رحمه الله، مفاده أن الذي زين هو الله، زين للناس أمر، لا تنشغل من الذي زين، اعلم أنه مركوز غريزة في نفوس الناس بالجملة، ليس فقط الكفار، في نفوس الناس جميعا. ثم ذكر ربنا تعالى هذه الزينة، أعني زينة الحياة الدنيا، وهذه الأمور المذكورة هي مصدر لكل خير كما أنها مصدر لكل شر، مصدر للعز ومصدر للذل، مصدر للرفعة ومصدر للضعف، مصدر للبلوغ للجنة كما أنها مصدر للبلوغ إلى النار. هل يراد بذكر هذه الشهوات المذكورة، وهي أصول الشهوات التي لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، فذكرت رؤوس الشهوات وأصولها، وهذه الأصول هي الموجودة والباقية التي لا تتخلف عن الإنسان، هل ذكرت من أجل تخصيصها ومن أجل بيان المسترذل منها؟ لا، ليس الأمر كذلك. ولذا قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. التزيين تفعيل بمعنى تصير الشيء حسنا، وهو الزين، فهو تحسين الشيء المحتاج إلى تحسين، وإزالة ما يعتريه من شيء وهو القبح. ولذا يسمون، ما زال الناس يسمون، وهذا أمر معروف في العربية، يسمون الحلاق مزين. فالتزيين تصير شيء حسنا مع إزالة ما يعتريه من أمر قبيح، هذا هو التزيين. زين للناس حب الشهوات، هذه الشهوات متنوعة ولها ضروب. فبدأ ربنا تعالى قال من النساء، فالنساء فتنة، والنفوس مغروز فيها حب النساء، وكما قالوا المال والجمال مسيلان اللعاب، وأكبر فتنة للرجال على الإطلاق الجمال والمال. ولذا قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فالنساء فتنة الرجال. هل المراد أن المرأة فقط هي الفتنة؟ أليس الرجل فتنة بالنسبة للمرأة؟ نعم، الخطاب موجه للرجال وليس بموجه للنساء، فالعلاقة بين الرجل والمرأة تنبئ من حيث المعنى أن كلا منهما فتنة بالنسبة للآخر، إلا أن المرأة في الغالب هي المطلوبة للطالبة، ولم تكن المرأة طالبة إلا في قصة يوسف عليه السلام، فكان هو المطلوب وكانت امرأة العزيز هي الطالبة، فاستحكمت عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فتنة المرأة، إلا أن الله عز وجل وقاه وحماه من شر هذه الفتنة. زين للناس أمر موجود في جبلات وغرائز الناس، أودعت في فطرهم حب هذه الأشياء. هذه الزينة ينبغي أن يعلم أنها متاع كما جاء في آخر الآية، والمتاع الشيء القليل الذي لا يدوم، الشيء الذي ينفك عن الإنسان، والعاقل لا يستبدل العذاب أو النعيم الباقي الذي يدوم بمتاع ينقطع ولا يدوم. قال زين للناس حب الشهوات من النساء الله عز وجل أوجد الشهوة عند الإنسان من أجل أن يحفظ نوعه ويبقى اسمه ورسمه. فالإنسان لنقصه ولفنائه يحتاج للولد، فالولد يحمل الاسم ويحفظ الرسم. قال من البنين، من النساء والبنين، بقانون المدافعة الذي يبقى فيه الأقوى والأصلح، الولد قد يموت وهو ضعيف لصغره، وكذا الرجل الهرم قد يموت لضعفه، فأوجد الله عز وجل في طبع الإنسان حب الولد، فحب الإنسان لولده يمنع من موته حال ضعفه، وحب الولد لأبيه يمنع من موته حال كبره، فوجدت هذه المحبة. حتى هذا القانون، قانون المدافعة والبقاء للأقوى، حتى الولد الصغير يبقى، وحتى العجوز الهرم الكبير يبقى، وجود المحبة التي أودعت، التي أودعها الله عز وجل، حب الوالد للولد وحب الولد لأبيه. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. المرأة حبها نعمة ونقمة، طاعة ومعصية، عزة ومذلة، طريق موصل للجنة وطريق موصل للنار. فليس ذكر هذه الشهوات من أجل الاسترذال والتخسيس، لا، إنما من أجل أن تنتبه وأن تعلم أن يكون سلطان الدين هو المنظم وهو الحاكم على هذه الشهوات. لذا قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، روج الله هذه الدنيا فجعل فيها زينة، فالمؤمن يعرف حقيقتها وينظر إلى عواقب أمرها، والكافر ينغمس فيها فيجعلها أصلا ويجعل كل شيء خادم لها، والمؤمن يجعلها خادمة لدينه ومبادئه. قال: فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، والدليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا الشرع نظم علاقة المرأة مع الرجل، وربنا لم ينهنا عن الزنا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا. وهذا يلتقي مع ما ورد في كثير من الأحاديث من حرمة الخلوة وحرمة السفر دون محرم وحرمة المس، مس المرأة الأجنبية. هذا كل هذه الأحاديث لها صلة بالآية، لأن الله قال: ولا تقربوا، ولم يقل: ولا تزنوا. فهذا القربان جاء تفصيله في الأحاديث. ومما ينبغي أن يعلم أن العالم الرباني كما يقول الإمام الشاطبي هو الذي يربط بين الآيات والأحاديث، والذي يجعل للأحاديث منزلة في الآيات. ثم قال: فأما إذا كان القصد بهن، أي بالمرأة، أن تعف نفسك وأن تعفها وكذلك الكثرة من الولد، فهذا أمر مغروض في النفوس، إلا أنه في الشرع مطلوب مرغوب، رغب فيه الشرع، ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، خير ما يمكن أن ينعم به الإنسان في هذه الحياة. الصاحب بالجنب، صاحب بالجنب في القرآن هي الزوجة، هي على جنبك، أينما لففت وجهك تجد زوجتك بجانبك. لذا أسعد الخلق على الإطلاق الذي يحسن أن ينظم علاقته مع زوجته، وأن يجعل زوجته كافية له في حاجته. قال: نظر إليها سرته سرورا ماديا، وسرته سرورا معنويا، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود، الولود ذات الود، الحب مع رحمة وشفقة، تزوجوا الودود الولود، كيف لنا أن نعرف أنها ولود؟ والزواج بعد ما حصل بالنظر إلى أمها وخالاتها وأخواتها. فالمرأة في الغالب تحاكي أمها وتحاكي خالاتها وتحاكي أخواتها، فإن رأيتهن ذات ولد فهذه ولود، تزوج الولود الولود. السبب: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما أحوجنا إلى الأمة المحمدية الحقيقية، لا الأمة الغثائية، هذه المباهاة بالأمة الحقيقية. وهذا الحديث في سنة أبي داود وغيره، وهو صحيح. ما هو على منواله كثير، منها مثلا ما عند أحمد: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عين في الصلاة. إياك أن تقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، إياك أن تقول ثلاث، احذف ثلاث، لأن الصلاة ليست من الدنيا. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ثم جملة مستأنفة جديدة: وجعلت قرة عين في الصلاة. قرة العين في الصلاة ليست من الدنيا. ومثلها ما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كان لهم زوجات، ولكن زوجات الأنبياء كن خير معينات لهم على الخير. فالمرأة الصالحة متاع الدنيا، مجبول في نفس البشرية حب المرأة، وهذا مدعو إليه، دعا الله إليه بخلقه، واختيار نوع المرأة دعا إليه بشرعه. أصل الحب دعوة من الله عز وجل بسنته في كونه في خلقه. ومن تحب ومن تختار هذا دعا الله إليه بشرعه. أصل ميل النساء وحب النساء موجود، لكن الشرع نظم هذا الأمر. الشاهد أن هذه الآيات لها صلة بالتي قبلها، ولكن جاء هذا البيان عظة للمؤمنين لئلا يغتروا بهذه الشهوات، وأن يجعلوا هذه الشهوات يأخذونها بنصيب وبمقدار وبتنظيم تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ننظر للمال، كلام الإمام ابن كثير على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ماذا قال؟
وكذلك المال تارة يكون للفخر والتكبر، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار، وحاصلها المال الجزيل. روى ابن أبي حاتم عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: القنطار يعني 1000 دينار.
حسن. أما المال فليس بمذكور إلا بقوله: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إذ الذهب والفضة هو أصل المال، وهو أصل تقويم الأشياء بان تنزيل القرآن، وما زال الذهب والفضة من أنفس الأموال. والنفس البشرية لا تشبع من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له 3. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله تعالى على من تاب. فحب المال النفس لا تشبع منه، فالمال محمود ومذموم. والفرق بين المال المحمود والمذموم: هل طوعت المال لأن تنفقه في حق، أم أن المال أسرك وجعلك خادما له؟ شر الخلق من يعيش في الدنيا وعنده مال ولكنه لا يتمتع فيه، فيعيش في الدنيا حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. شر الناس الذي معه مال ويعيش في الدنيا حياة الفقراء فلا يتمتع بماله ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. بعض النفوس أكبر من المال، وبعض النفوس المال أكبر منها. وإذا أراد الله بالأمة خيرا جعل المال في سمحائها، وإذا أراد بهم شرا جعل المال في أراذلها. وكالمال المناصب، بعض النفوس أكبر من المناصب، بعض النفوس المنصب أكبر منها. فإذا كان المال أكبر من المنصب فلتهنأ الأمة، وإذا كان العكس فالويل للأمة. فمما حبب للناس جميعا قال: القناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ألف الإمام السخاوي كتابا، عثرت على نسخة أظن في المحمودية في المدينة النبوية، كتاب لله الحمد نشرته وطبعته، وهو جميل ويكاد يكون درة فريدة في المكتبة الإسلامية. سماه السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، في الفرق بين المالين المحمود والمذموم. المال لا يمدح لذاته ولا يذم لذاته، كالنساء كالشهوات، يذم بأثره ويمدح بأثره. لذا هنالك مفاضلة ألف فيها كثير من أهل العلم، قالوا: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ الأمر يختلف باختلاف الناس. بعض الناس كان فقيرا فدينه أحسن، وبعض الناس كان غنيا فدينه أحسن. فالعبرة بالثمرة، ولذا لا يوجد مفاضلة عامة. وأذكر دائما لإخواني قصة أيوب وقصة سليمان. وأيوب هو النبي الذي ابتلاه الله تعالى بماله فسلبه منه، وسليمان هو النبي الملك الذي قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما جاءه شيطان فخنقه وجد برد لسانه ولعابه على يديه، قالوا: لقد هممت أن أربطه في الصباح بسارية من سوار المسجد فيصبح أولاد الأنصار يلعبون به، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقته. الذي منعه أن يفعل ذلك دعوة سليمان، والله قال عن سليمان وقال عن أيوب وقال عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. العبرة أن المال يجعلك أوابا، متى أخطأت رجعت. للمال إخواني طغيان، صاحب المال حتى في المجالس تجده متميزا، بالمال طغيان. فالسعيد من أخذ خير المال وانفك عن شره، أخذ صفوة وابتعد عن كدره، أخذ خيره ونبذ شره. الدحق الله تعالى فيه. فالمال يمدح ويذم على حسب التعلق به، ولكن كل الخلق مبتلون بالمال. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال. سبحان الله، المال فتنة قل أم كثر للغني والفقير. فالغني مفتون بالمال والفقير مفتون بالمال. قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال وكذلك المال تارة يكون للفخر والتكبر فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا. عجبني تحرير جميل للغاية للشاطب في موافقاته لما تكلم عن المال عند الصحابة، فأوجز إلا أنه حرر وقرر أن حرص الصحابة على المال كان كحرص والي بيت المال على مال المسلمين. فالصحابة كان حرصهم على المال من أجل إقامة الصلاة والنفقات والبر فيه. فالمال له تعلقان محمود ومذموم. ثم قال قد اختلف المفسرون في مقدار القنطار. تأمل معي، الله ما قال زين لكم، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال والذهب والفضة، لا، قال والقناطير المقنطرة. حتى الذي عنده ملايين وديان من ذهب لا يشبع الإنسان من المال، فقال والقناطير المقنطرة. إيش القنطار؟ القنطار قيل أنها لغة سريانية، وقد قررنا في هذا في درسنا هذا أكثر من مرة أنه لا يوجد شيء في القرآن غير عربية، ولا يمنع أن توجد بعض الكلمات التي عرفها العرب ولم تستخدمها قريش وشهرت في الحبشة أو على ألسنة غير العرب. وجل ما قيل فيه أنه ليس بعربي هو من هذا النوع، هي كلمة موجودة في العربية وغيرها لم تنتشر عند قريش وانتشرت على ألسنة أخرى، فقيل هذه سريانية، هذه حبشية، هذه رومية وما شابه. وأما القرآن فهو بلسان عربي مبين، ولا يوجد في القرآن بغير لسان العرب. فصل في هذا طويلا الشافعي في الرسالة، وتلقف كلامه وزينه الشاطبي رحم الله الجميع، ولبعض المعاصرين دراسات مفردة كثيرة مطولة، ولا سيما بعد الوقوف على أصول اللغات فيها تأكيد أن القرآن ما قيل فيه أنه عجمي، وقد ألف في ذلك جمع وبعضهم نظم ما قيل أنه ليس بعربي من كلمات القرآن، فلما درست علم لها شواهد، وعلم أن العرب استخدموها وأنها لم تعرف على لسان قريش خاصة، فكل ما في القرآن عربي. قالوا السريانية تسمى كنتال وهو بمعنى قطار، وهي من هذا النوع. قال القطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه، فيقولون قطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه سميت القطرة لإحكامها. والقطرة هي المعقود عليها، فكأن القطار شيء محكم يتسع لذلك المال، أو أنه جمع قدر كبير من المال، وتكون العلاقة بينه الإحكام قناطير المقطرة، لأنها أمور مجموعة مربوطة كبيرة كثيرة. يزين الإنسان أن يحب المال الكثير. الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن القطار هو المال الكثير، المال الجزيل. ثم بعد ذلك وقع التفصيل كم هو مقدار القطار، فأورد كثير أحاديث كثيرة اجتزأ منها المختصر شيخنا محمد السيبي الرفاعي رحمه الله على حديث واحد، وهذا الحديث في الحقيقة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال القطار يعني ألف دينار، يزيد الرقاشي ضعيف، فالإسناد هذا مما لم يثبت. ومما أورد ابن كثير عن أحمد عند أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال القطار 12 أوقية، ثم ضعفه مرفوعا وصححه موقوفا. فكل ما ورد في مقدار القطار إنما هو من أقوال الصحابة والتابعين، ومردها ومفاد ما ورد فيها أنه المال الكثير، مرد القناطير المقطرة المال الكثير. طيب هذه القناطير ما معنى المقطرة؟ القناطير المقطرة، مقطرة تفيد مضاعفة القناطير، فهي من جنسها كما تقول العرب ليل أليل، وتقول ظل ظليل، وتقول داهية دهياء، وتقول ألوف مؤلفة، وتقول أضعاف مضاعفة. فالمراد بالقناطير المقطرة لتفيد مضاعفة المقادير، فالمراد العدد الكثير من القناطير، والقناطير على وزن مفاعيل، ومفاعيل عند العرب تفيد التكثير. فأصل القناطير كثيرة، ثم جاءت هذه القناطير منعوتة بقوله سبحانه مقنطرة، مقنطرة يعني قناطير مضاعفة، قناطير لا حد لها. إذا النفس لو تركت للمال لا تنتهي، وهذا يعرف منه سر بعض الناس. بعض الناس عنده من الأموال ما لو أكله لا يفنى، لو طول حياته أصبح يأكل المال أكلا لا يفنى، ومع هذا هو مفتون بالمال، يتعب في جمعه ويكثر أساده وأعداءه إلى آخره. ما أجمل أحكام الشر، هذه أشياء مزينة في النفس للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، للتقي والشقي. المسلم الذي يفهم هذه الأمور، هذه الأشياء ما ينبغي أن تغير في معتقدك، وما ينبغي أن تجعلك تضع الأشياء في غير أماكنها. الكفار والعياذ بالله فيما أخبر ربنا في كثير من الآيات يظنون أن الله أعطاه في الدنيا هذه الأموال لأن لهم منزلة له عند لأن لهم منزلة عندهم. فأخبرنا ربنا عن الواحد منهم أنه يقول لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فرد الله عليه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. المصيبة العظمى أن هذه الشهوات تؤثر في التصور لها وأن يظن صاحب المال بما أن الله أتاه في الدنيا إذا لا بد أن يأتيه نعيما في الجنة. فجاء الآية التي بعدها لتصوب هذا المفهوم كما يأتينا في درس غد إن شاء الله. ولذا الكفار لما يسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله تعالى يتكلمون فيما بينهم، أمثال صناديد قريش أول ما يلقون في النار تدرون عن من يبحثون؟ يبحثون عن الفقراء، عن عمار، وعن فقراء الصحابة الذين كانوا يعذبونهم. فيقول بعضهم لبعض كما أخبر الله عز وجل: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لا نرى هؤلاء في النار، يظنون أن الموازين هي لا، الموازين تختلف تماما في الآخرة، الموازين تختلف. ولا يلزم ولا يعني أن الرجل غني في الدنيا أنه غني في الآخرة، ولا يلزم من إعطاء الله عز وجل للإنسان المال في الدنيا أن الله يحبه ويرضى عنه. وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل الخلق، للغني والفقير، الله جل في علاه أغنى نبيه تارة وأفقره تارة، فكان في فترة غنيا وكان في فترة فقيرا، حتى يفهم هذا الأمر بالتطبيق العملي. مشكلة هذه الأمور، حب هذه الشهوات أن تكون سدا وصدا عن المعتقد الصحيح. وفي نجران هذه الشهوات هي التي منعتهم، هذه الأمور هي التي منعتهم من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء هي التي تغر وتضر الكفار، هي التي تغر وتضر الكفار، فتجعلهم إن عرفوا الحق لا يلزمون بسبب استحكام هذه الشهوات فيهم والعياذ بالله تعالى. مضطرون أن نقف هنا لنكمل إن شاء الله تعالى في درس غد إن كان في العمر بقية. أسأل الله أن يطيل أعمار الصالحات، أسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.